بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فإنني أحمد الله تعالى وأشكره وأثني عليه الخير كله الذي يسر لهذه الأمسية واللقاء بهذه الوجوه الطيبة في مجلس ضاحية مويلح وفي هذه الليالي الرمضانية، والتي أسأل الله تعالى كما بلغنا وإياكم رمضان أن يتقبله منا وأن يعيننا وإياكم على الطاعة والعبادة فيه، اللهم آمين. إخواني بارك الله فيكم، بالنسبة للقرآن أمر الله جل وعلا بتدبره، ولذلك يقول جل وعلا: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. ويقول جل وعلا: أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ويقول جل وعلا: أفلم يتدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين. فالله جل وعلا إنما أنزل القرآن للتدبر والتعقل والتفهم والعمل بعد ذلك، ولذلك واجب على كل مسلم أن يتدبر في هذا الكتاب العزيز. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتدبر القرآن إذا قرأه أو قرئ عليه، حتى إنه لتفيض عيناه بالدمع صلى الله عليه وآله وسلم. فقد صح من حديث ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال له: اقرأ علي القرآن، فقرأ عليه من سورة النساء. قال ابن مسعود: اقرأ عليك وعليك أنزل، قال: إني أحب أن أسمعه من غيري. فقرأ عليه من سورة النساء حتى إذا بلغ: فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيد. قال: حسبك. يقول ابن مسعود: فنظرت إليه فإذا عيناه تدمعان صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا المسلم ينبغي أن يعيش مع القرآن. ومن التدبر إخواني بارك الله فيكم، طبعا وسائل التدبر كثير، ومن التدبر الوقوف على القصص القرآنية والمواعظ القرآنية. ولذلك الله عز وجل ما ذكرها عبثا في القرآن، وما ذكرها للتسلي، وما ذكرها لمجرد القراءة، وإنما ذكرها سبحانه وتعالى لما تشتمل عليه من مضامين، تشتمل عليه من قواعد، تشتمل عليه من أسس. ولذلك قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ذكرها الله عز وجل من جملة ما ذكرها للاعتساء والاقتداء: أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، وتثبيت لقلب النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الوصايا، مثلا نجد بأن الله تعالى يوصي عباده: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون، ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. لماذا؟ وصية من الله عز وجل يجب على الإنسان أن يقف. الله عز وجل الذي خلقنا وهو أدرى بما يصلحنا يوصينا. أنت إذا وصاك رجل من كبار قومك ومن علية قومك وأنت تثق به، ستلتزم وصيته وستترجمها ترجمة عملية في واقع حياتك. لماذا؟ لثقتك به. كيف بالله رب الناس إله الناس ملك الناس الذي يوصي عباده يوصينا سبحانه وتعالى؟ ولذلك ربنا جل وعلا يقص علينا القصص: نحن نقص عليك أحسن القصص فاقصص القصص. ومن جملة ذلك هذه المواعظ التي سجلها كتاب ربنا سبحانه وتعالى. ولقمان هذا يقال لقمان الحكيم، ربنا جل وعلا خلد وصيته لابنه. لقمان يقولون بأنه كان عبدا نوبيا وكان حكيما، والحكمة هذه لا تأتي إلا من خلال ثلاثة أشياء: الحكمة ما تتولد ولا تنشأ إلا من علم وحلم وأنات. هذه الثلاثة هي التي ينتج عنها الحكمة. والله جل وعلا يقول: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. لقمان الحكيم له حكم كثيرة وله أقوال تمثل في واقع الأمر يعني أسس للتربية وأسس للعقل وأسس للتعايش مع الخلق ومع العباد. ولذلك الله جل وعلا امتدحه بقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة. من الذي آتاه؟ إنه الله جل وعلا. فالنعم كلها تنسب إلى الله جل وعلا. قال سبحانه وما بكم من نعمة فمن الله. قال سبحانه وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ولذلك افتتح الله جل وعلا هذه الموعظة بقوله ولقد آتينا لقمان الحكمة، بمعنى أن الحكمة هذه إنما هي منة من الله وهبة ومنحة وهدية من الله عز وجل أعطاها للقمان حتى أصبح حكيما عليه السلام. طبعا لقمان الراجح من قول أهل العلم أنه ليس بنبي وإنما هو رجل حكيم، رجل حكيم كان في زمن داود عليه الصلاة والسلام. لقمان الحكيم هذا أوصى ابنه، أوصى ابنه وعظه موعظة. هذه الموعظة إذا تأملناها إخواني نجد بأنها موعظة تقوم على أسس وقواعد، فهي ليست موعظة مرسلة وليست موعظة محشوة بالكلام الذي قد لا قيمة له، وإنما موعظة قائمة على قواعد، قائمة على أسس، قائمة على يعني ترتيبات عجيبة جدا تشتمل فيما يتعلق بعبادة بعلاقة الولد بربه سبحانه وتعالى، وعلاقة الولد بوالديه، وعلاقة الولد مع نفسه، وعلاقة الولد مع من حوله. ولذلك هذه الموعظة تمثل شبكة تواصل، شبكة اتصال مع العالم العلوي ومع العالم السفلي ممن هو حول الولد. ولذلك قال جل وعلا وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. هذه أول موعظة وعظه إياه وأول وصية. وإذا ما تأملنا إخواني هذه الوصية نجد بأن مفتاح دعوة الأنبياء والمرسلين، فما من نبي وما من رسول إلا ويفتتح دعوته بأن يوحد الناس الله عز وجل، أن يعبدوا الله وحده لا شريك له. ولذلك القضية الكبرى التي كانت بين الأنبياء وأقوامهم هي قضية العبادة، تصرف لمن العبادة؟ لله عز وجل وحده لا شريك له. ولذلك تأملوا إخواني في الآيات القرآنية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. يقول جل وعلا ما من نبي لما يفتتح الدعوة دعوة قومه يقول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. يوسف عليه الصلاة والسلام في السجن، يوسف لما جاءه الشابان يسألانه عن رؤيا رأياها وقيل بأنهما اختلقا هذه الرؤية، لم تكن حقيقة وإنما اصطنعوها واختلقوها لاختبار يوسف، لكن ابتلوا بما ابتلوا به. والمقصود أن يوسف عليه الصلاة والسلام حينما سألا عن الرؤيا وجدها فرصة سانحة لدعوتهم إلى الله عز وجل، ما أجابهم عن الرؤيا ولا عبر الرؤيا، وإنما ذكر لهم عرف بنفسه وأنه من ذرية يعقوب ومن ذرية إسماعيل ومن ذرية إبراهيم، ثم بين لهم حق الله عز وجل على العباد وهو التوحيد وعدم الشرك به سبحانه وتعالى. ولذلك نجد بأن هذه القضية هي التي أشغلت دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. لماذا؟ لأن الأصل أن الله تعالى ما خلقنا إلا لهذا الأمر، ولذلك الدنيا مخلوقة لنا ولم نخلق نحن للدنيا، الدنيا خلقت لنا ولم نخلق نحن للدنيا، بدليل أنه لا أحد يخلد في هذه الدنيا، ائتوني بإنسان خلد في هذه الدنيا. والله جل وعلا سخر لنا ما في السماوات وما في الأرض لنقيم العبودية لله عز وجل. قال سبحانه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. النبي عليه الصلاة والسلام لما أردف معاذ ابن جبل خلفه على الحمار على الدابة قال له يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. ولذلك لقمان عليه السلام ماذا قال؟ قال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. لماذا كان الشرك ظلما عظيما؟ لأن الشرك هذا في واقع الأمر أن تجعل لله ندا وهو خلقك، كيف تعبد غير الله أو تصرف بعض أنواع العبادة لغير الله والله هو الذي خلقك؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام الحديث في الصحيحين من حديث ابن مسعود قال: أي الذنب أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقه. سبحان الله العظيم، هؤلاء الذين يصرفون العبادة لغير الله يصرفونها لمخلوقين من أمثالهم ويتركون عبادة الخالق سبحانه وتعالى. إخواني، طبعا بطبيعة الحال لما نهاه عن الشرك ليست القضية هكذا اترك الشرك، لا، يجب عليه ترك وسائل الشرك أيضا، لأن الشرك له وسائل وطرق وذرائع تفضي إلى الوقوع في الشرك. من ذلك مثلا النبي عليه الصلاة والسلام حرم مجموعة من الوسائل التي هي طريق إلى الشرك، مثلا الحلف بغير الله. النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت، وقال: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. إذن هذه وسيلة إلى الوقوع في الشرك. كذلك التشريك بين الله وبين خلقه، حتى لو كان نبيا مرسلا أو ملكا مقربا. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان على المنبر يخطب جاءه رجل فقال: ما شاء الله وشئت، فغضب عليه الصلاة والسلام وسبح الله وعظم الله، قال: أجعلتني لله ندا؟ قل: ما شاء الله وحده. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التمائم والتولة والشرك، نهى عن التمائم والتولة وبين بأنها شرك. التمائم هذه الأشياء التي تعلق على عنق الصبي أو على عضد الإنسان، هذه من الشرك. يعني للأسف يوجد من الآباء بدل أن يربي ابنه على التوحيد والإيمان ونبذ الشرك ووسائل الشرك، ربما هو يسهم إسهام في قضية تعليم الابن عدم احترام جناب التوحيد أو الوقوع في الشرك من خلال مثلا هذه الأشياء. الحجاب يعلق، هذه هي التمائم، حجاب أو شيء من هذا القبيل، وسرى على أولاد المسلمين أشياء في الحقيقة تقطع نياط القلوب، من هذه الأشياء التي وضع الخيوط أو وضع الخرز أو وضع الكف الذي في وسطه عين، يقول بأنها تمنع العين وتمنع الحسد وشيء من هذا القبيل. إذن إذا حرم الله جل وعلا شيئا حرم الوسائل المفضية إليه. ولذلك إخواني بارك الله فيكم، أهم قضية يجب أن ينتبه لها كل أب وكل أم في قضية التربية، تربية الأولاد على العقيدة الصحيحة، تربية الأولاد على الإيمان، تربية الأولاد على نبذ الشرك. نحن الآن في عالم افتراضي، هذا الثورة المعلوماتية الاتصالاتية، هذا الفضاء المفتوح جعل كثير من شباب المسلمين يطلعون على ما عند الآخرين، ولذلك هم على قسمين: قسم ولله الحمد بفضل الله عز وجل أولا، ثم التربية الصحيحة السليمة اللي تلقاها الأولاد أصبحوا كأنهم داخل قلعة في حصن عن مثل هذا السقوط المريع الذي وقع فيه جنس من الشباب، فألحدوا أو دخلوا دائرة الشك والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه ما تأسسوا تأسيس صحيح في قضية التربية على الإيمان وعلى توحيد الله الواحد الديان. أغلب الناس الآن لما تذكر وسائل التواصل وتذكر هذه الأشياء، هذا العالم الافتراضي، هذه الحسابات، هذه المحتويات، يعني أغلب الناس أول ما ينصرف ذهنه إلى ماذا؟ إلى خطورتها من جانب الشهوة، من جانب الهوى، من جانب يعني الأمور الأخلاقية. صحيح هي تمثل خطر، لكن نسي بأن هناك ما هو أخطر منها وهي قضية العقيدة، جانب الشبهة، هذا أخطر من الشهوة. فلذلك من المهم جدا أن يكون لدى المربين والآباء والأمهات يكون لهم عناية، وأن يرفعوا من مستوى التنبيه والحذر على أولادهم من خلال التربية على العقيدة الإيمانية، على العقيدة الإيمانية، هذا مهم. هذه بإذن الله تمثل يعني حصانة لهؤلاء الأولاد من أن يضيعوا أو أن تنزلق أقدامهم نحو هذه الهوات السحيقة التي ما لها من قرار. إذن يا بني لا تشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. ما في أعظم من الشرك بالله عز وجل حينما تجعل مع الله ندا والله جل وعلا خلقك. الوصية الثانية أو الموعظة الثانية، ويتمثل أساس ذكر حق الوالدين. جاء ووصينا الإنسان بوالديه، حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، أن اشكر لي ولوالديك وإلي المصير، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. هذه القضية سبحان الله العظيم، إذا نحن فعلا نقرأ قراءة تأمل وتدبر وتعقل وتفاهم لكتاب الله، نجد بأن حق الوالدين دائما يأتي في المرتبة الثانية بعد حق الله عز وجل. تتفقون معي ولا لا؟ أبدا. اقرأوا القرآن، يقول جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا ها وبالوالدين إحسانا وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. نصوص كثيرة جدا يأتي حق الوالدين بعد حق الله. لماذا؟ لأن الله جل وعلا جعل الوالدين سببا من أسباب وجود الولد في هذه الحياة. ولذلك قيل بأن الله تعالى هو ووصينا الإنسان بوالديه، قيل بأن هذه جملة اعتراضية، يعني هي ليست من موعظة لقمان، لا، قالوا بأن الله هو الذي أتى بها، فصارت فاصل في قضية يا بني لا تشرك بالله ويا بني إنها إن تك مثقالة. الله عز وجل وضع حق الوالدين إكراما للقمان ولكل والد على وجه الأرض، والوالد إذا أطلق يشمل الأم والأب، والمعنى أن الله تعالى وصى بالوالدين، وهذه قضية من أهم القضايا. هذه قضية لا تقبل مساومة، هذه القضية لا يمكن أن يعني يزج بها الإنسان تحت أي ظرف من الظروف في المقارنة مع غير الوالدين. ولذلك الله عز وجل قال: ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا ووصينا الإنسان بوالديه حسنا. نصوص ناطقة بالأمر بوجوب بر الوالدين. وعلى افتراض أن هذه على وجه من أوجه التفسير على أن هذا هو من جملة موعظة لقمان لابنه، تأتي في المرتبة الثانية سواء كان الخطاب من الله عز وجل أو من لقمان الذي سجله القرآن. وحق الوالدين عظيم، ولذلك تضافرت نصوص القرآن والسنة على وجوب بر الوالدين وعلى حرمة عقوق الوالدين، وعلى أن الإنسان يجب عليه أن يبر والديه إلى أقصى حد، وأن الولد لابد أن يقطع الطمع في أن يصل إلى أن يجزي والديه أبدا إلا في حالة واحدة. ما هي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيعتق، يعني في الرق والعبودية يذهب فيعتقه. نعم، هنا كافأ والده. ومن الذي يجد والده عبدا مملوكا رقيقا هذا في الزمان الأول؟ ولذلك لابد على كل ولد أن ييأس من أن يجازي والديه، فالله جل وعلا جعلهما سببا في وجوده في هذه الحياة. ولذلك قال تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. وحرم الله جل وعلا عقوق الآباء والأمهات، وجعله النبي عليه الصلاة والسلام من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام ومن أخطر الخطايا أنك تعق والديك. في سورة الإسراء ربنا جل وعلا بين لنا كيفية البر في جمل هي تمثل أيضا قواعد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، لأن الإنسان في واقع الأمر ما يختبر الاختبار الحقيقي في بر الوالدين إلا في حالة كبر الوالدين، لما الأب والأم يحتاجان الولد، يعني تثقلهم الأمراض، يكونان في حالة دلفة إلى سن متأخرة، وهن العظم، اشتعل الرأس شيبا، احدودب الظهر، هنا الاختبار الحقيقي. في حالة شباب الوالد أو الأم، في حال شباب الأب أو الأم، أعتقد بأنه ليس هذا اختبار حقيقي. ممكن كل واحد يقول أنا بار بوالدي، الأب يسوق السيارة، يروح السوق، الجمعية، يخلص شغلاته بنفسه، ما يحتاج. متى يكون البر الحقيقي والاختبار الحقيقي؟ عند حاجة الوالدين. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أف، قال بعض العلماء، ليست كلمة، إنما نفس مصدور يخرج من ولد متضجر في تعامله مع والده. هذه من كبائر الذنوب ومن عظائم الآثام. كيف من يرفع صوته على والديه؟ كيف من يؤذي والديه؟ ولذلك قال ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. قولا كريما، حتى إن العلماء قالوا يكره للولد أن يخاطب والده باسمه، وإنما يناديه بالأبوة أو يناديه بكنيته التي يحبها أو باللقب الذي يتشرف به، هذا من البر. أما أن يناديه باسمه فلا. ولذلك أبو هريرة رأى اثنين يمشيان فقال من هذا، يعني وش يصير لك؟ قال هذا أبي. قال لا تمشي أمامه ولا تقعد قبله، لا تجلس قبله ولا تناديه باسمه. هذه بعض الحقوق. ثم قال جل وعلا واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. دين الإسلام يدعو المسلم أن يكون عزيزا، أن يكون إنسانا لا يذل نفسه، لكن عند الوالدين لا، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. الله أكبر، شيء عجيب، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. ولذلك الإنسان يطأطئ نفسه لوالديه، يذل نفسه لوالديه، هذا الإنسان هو الذي سيكرمه الله عز وجل. هذا الذل وهذه الطأطأة هي التي سترفعه مقامات عند الله سبحانه وتعالى، هي التي سترفعه عند الله سبحانه وتعالى. والمسائل دين، كما تدين تدان، البر يجازى بالبر والعقوق يجازى بالعقوق، ودقة بدقة وإن زدت زاد السق. هذه سنة الله عز وجل الكونية في الخلق والعباد. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال ما من ذنب أجدر أن يعجل الله فيه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. البغي وقطيعة قطيعة الرحم هذه من أبشع الذنوب ومن أشأم الآثام، نسأل الله العافية والسلام. ثم الله عز وجل بيّن بأن حق الله عز وجل دائما فوق كل حق، ولذلك لو كان الوالدين مشركين كافرين يدعوان الولد إلى الكفر بالله لا يجوز طاعتهما في الشرك بالله عز وجل، لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال جل وعلا ولا يعصينك في معروف، النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب هل هذا يسوغ ويبرر للولد أن ينقلب على والديه؟ الجواب لا. حتى مع هذا والد كافر يدعو الولد إلى الكفر ما تطيعه، لماذا؟ لأنه اعتدى على حق الله. طيب ماذا أعمل بهذا الوالد؟ وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي. هذا دين الإسلام، دين عظيم، شريعة سامية، ما تخلط الأوراق، تعطي كل شيء حقه، يبقى الوالد والد حتى لو كان كافرا مشرك. لما مات أبو طالب قال علي يا رسول الله مات الشيخ الفاني، فقال اذهب وغسله وإذا انتهيت أخبرني، ما قال خلاص انتهت علاقتك بأبيك. دين الإسلام دين عظيم. أسماء بنت أبي بكر الصديق قالت يا رسول الله إن أمي أتتني وهي راغبة وهي مشركة، أفأصل أمي؟ قال صلي أمك، صلي أمك. هذه القضية قضية من أهم القضايا، فيها تراتيب عجيبة، تعطي كل ذي حق حقه، ما فيها خلط للأوراق ولا فيها قفز على الحقائق. ثم بعد ذلك قال الله جل وعلا واتبع سبيل من أناب إلي. الله أكبر، هذه وصية تكاد تكون مدفونة بين هذه الموعظة، وهي قضية اتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. من هم هؤلاء أهل السبيل إلى الله؟ هؤلاء هم أهل الإيمان، بمعنى إذا كان عندك هناك من يدعوك إلى الشرك لا تطعه، وإنما اتبع سبيل من أناب إلي. النبي عليه الصلاة والسلام، الصحابة الكرام، العلماء الذين على منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، هكذا يتبع الإنسان سبيلهم ولا يبغي عن الحق بدلا ولا تحويلا، هذا هو الحق يسير عليه. واتبع سبيل من أناب إلي، أناب إلى الله، كن معهم، كن مع هذه القافلة، كن مع هذه الكوكبة، لأن الله عز وجل سيكرمك في الدنيا ويوم القيامة. ثم بعد ذلك انتقلت الموعظة إلى جانب إيماني روحاني، وهذا الجانب هو الزرع وغرس مراقبة الله عز وجل في نفس الولد في صورة عظيمة وجميلة. يقول لقمان لابنه يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. هذه العقيدة، عقيدة المراقبة، هي في الواقع تختصر التربية كلها، تختصر التربية كلها. إذا نجحت في أن تزرع عقيدة المراقبة في الولد فأنت فعلا قطعت شوطا عظيما وكبيرا. لماذا؟ لأن هذه العقيدة تجعل الولد يراقب الله جل وعلا في سره وفي علانيته، في خلوته وفي جلوته، في بلده وخارج بلده، على جميع أحواله، جميع أحواله. تجد عقيدة، لماذا؟ حتى كان بعض السلف يلقن أولاده أن يقولوا دائما الله يراني، الله يسمعني، الله يعلم مكاني. تربية عجيبة جدا. هذا الولد إذا فعلا غرست فيه وزرعت فيه هذه التربية، تربية المراقبة لله عز وجل، ارمه مثل ما يقولون في البحر واطمئن، بمعنى سيسبح وينجو ويصل إلى ساحل الأمان وبر الأمان بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا الذي رباه النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه الكرام. ولذلك نصوص القرآن في قضية مراقبة الله عز وجل أخذت مساحة كبيرة جدا. الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، أينما كانوا. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ودع بعض أصحابه ماذا يقول؟ يقول اتق الله حيثما كنت. بعض الناس الآن إذا كان في بلده اللهم بارك، طلع خارج بلده كأن نزع جلباب الحشمة والحياة والمراقبة الله عز وجل، وكأن الله فقط في بلده، خارج بلده لا. اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تتمعها وخالق الناس بخلق حسن. أجزم يقينا أننا إذا فعلا زرعنا عقيدة المراقبة في نفوس أولادنا، المخرجات لبنات صالحة، المخرجات جيل صالح ينفع الله عز وجل به العباد والبلاد بالمجزوم المحقق. هذه المخرجات، ولذلك جيل الصحابة وجيل التابعين وجيل هذه الأمة التي فعلا هم أنجم مضية ودراري وكواكب دراري أو كواكب درية في عالم في تاريخنا، ونتشرف بذكرهم، هم مخرجات هذه التربية الصالحة. هؤلاء الأئمة الذين ما زالت أسماءهم تذكر وتشكر ويثنى عليهم، هم نتاج بيئة نظيفة، تربية صالحة قائمة على مراقبة الله سبحانه وتعالى. قال له إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة، يعني صماء، صماء ما ليس هناك شيء يدخل إليها ولا يخرج منها، فالله عز وجل يعلمه. ولذلك الله عز وجل لا تخفى عليه من عباده خافي، يرى مكاننا ويعلم حالنا ويسمع نجوانا وكلامنا سبحانه وتعالى. الله عز وجل يرى ويسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الملساء في الليلة الظلماء، ولذلك الله جل وعلا يعلم السر وأخفى. هذه العقيدة بالمجزوم أنها فعلا ستورث لنا جيل طيب، وأعتقد بأن هذا يختصر لنا زمن طويل في قضية التلقين. يعني بعض الناس الآن يتعب مع أولاده، وتجد هناك أساليب كثيرة في مسائل التربية، وتركوا النبع الصافي، تركوا المواعظ هذه التي في كتاب الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة، عقيدة المراقبة لله عز وجل. انتقل بعد ذلك لقمان عليه السلام في موعظة ابنه على مسائل أركان الدين وأركان الإسلام، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. أقم الصلاة، ما قال صلي، لأن الصلاة تحتاج إلى إقامة، وإقامة الصلاة نوعان، إقامة قلبية وإقامة قالبية. أغلب الناس الآن يقيمون الصلاة بقوالبهم، يعني بأجسامهم، أما بقلوبهم فقليل، قليل ما هم. ولذلك إقامة الصلاة بالقلب أصل، وإقامة الصلاة بالقالب البدن فرع، فلا يمكن أن يقوم الفرع مع عدم وجود الأصل. ولذلك قال أقم الصلاة. ولاحظوا سبحان الله ذكر الصلاة في القرآن دائما، يقيمون الصلاة، أقيم الصلاة ويقيمون الصلاة، إقامة، إقامة بمعنى أن يكون هناك إقامة في القلب والقالب. أقم الصلاة، يا بني أقم الصلاة. لماذا نبهوا على الصلاة؟ الصلاة مجمع كل خير سبحان الله العظيم. ولذلك الصلاة صلة بين العبد وبين الله عز وجل. الصلاة لها أنوار بينك وبين الله عز وجل. حتى بعض شراح الحديث لما تكلموا على موضوع عدم رفع البصر في الصلاة، قال لأن هناك أنوار، ربما خطف البصر وأنت تنظر إلى السماء حال صلاتك فيذهب بصرك، ولذلك قال النبي نهى النبي عليه الصلاة والسلام المصلي أن يرفع بصره إلى السماء. يا بني أقم الصلاة. الصلاة هذه يسرها الله وسهلها 5 صلوات في اليوم والليل. إقامة الصلاة ضمان بإذن الله جل وعلا. أولا عبودية لله، عبودية لله عز وجل، كل نبي جاء بالصلاة. الأمر الثاني أن إقامة الصلاة كما قال جل وعلا إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم. يحدثني بعض الفضلاء عن شخص شاب كان ممن يقيم الصلاة ثم زلت قدمه مع هذه الموجة الآن اللي جاءت مع هؤلاء الشباب. يقول سبحان الله العظيم بدأت أقرأ يعني هؤلاء الملحدين وشيء من هذا القبيل، فدخلت في دائرة الشك مع مجموعة من الشباب. يقول الله عز وجل حفظني بهذه الصلاة. يقول بقيت أصلي سبحان الله العظيم ورجعت ولله الحمد إلى اليقين بفضل الله ثم بهذه الصلاة. يقول بينما أصحابي زلت أقدام لأنه ما كانوا من أهل الصلاة. أقم الصلاة. ولماذا النبي عليه الصلاة والسلام قال مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء 7 سنين واضربوهم عليها وهم أبناء 10 سنين، مع أن قلم السيئات ما يكتب إلا بعد البلوغ حتى يتعود الولد على الصلاة. أي شاب ترك الصلاة في فترة من فترات عمره وهو قد صلى في بداية حياته سيرجع حتما، وهذا بالتجربة. وأما ولد ما رباه والده على الصلاة فهذا يعني على خطر. يا بني أقم الصلاة، ثم قال وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر. في مسألة وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر هذا جانب تربوي عجيب. ما هو هذا الجانب؟ هذا جانب تزرع الإيجابية كما بين قوسين الآن التي تردد عند يعني الناس في الولد، بحيث يصبح فاعل مؤثر لا متأثر. أغلب أولادنا الآن يتلقون لكن ما يعطون. أغلب أولادنا الآن يضعفون أمام هذا الركام الهائل وهذه الأمواج من الشبهات. لماذا؟ لأن نحن نربي أولادنا على عدم الفاعلية. نحن هم نجعلهم يتلقون، في الغالب يتلقى، ما تجد عنده المبادرة في أن يبادر إلى قضية أنه هو الذي يعطي. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف، خذ بزمام المبادرة في قضية نصح الناس وتوجيه الناس ووعظ الناس، وأيضا الإنكار بالطرق الشرعية التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث يكون الولد يعرف أن له دور في مسرح هذه الحياة، ليس هو فقط عايش على, على, على هامش الحياة أو كل أو لا قيمة له. لابد أن يكون له دور. مر بالمعروف ونهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، حتى أنه توقع له المفاجآت، ممكن تؤذى فاصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ترى هذه مسألة تغيب عنا كثيرا أو عن كثير منا في قضية جعل الشاب له شخصية مؤثر فاعل له دور في الحياة. لا ينبغي أن يكون الولد يعيش هكذا على هامش الحياة، يعيش في ضعف، يعيش مترهل، يتلقى فقط. لا، لابد أن يكون له دور. هذه تزرع منذ الصغر في نفوس الأولاد. ثم قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. يعني الحياة فيها مفاوز، عقبات، مفاجآت، فيها فصول قد تتفاجأ فيها. لابد أن تتدرع بالصبر، لابد أن تتدرع بالصبر حتى تشق طريقك إلى النجاح والفوز بإذن الله جل وعلا. الوصية الأخيرة جانب الأخلاق. لاحظوا كيف تسلسل لقمان عليه السلام من خلال هذه الوصية، فجمع ما يتعلق بعلاقة الإنسان بربه، علاقة الإنسان بوالديه، علاقة الولد بنفسه، علاقة الناس بدينه، علاقة الشاب أو الولد بدينه، ثم الأخلاق. الأخلاق هذه من دين الله عز وجل، ولذلك أمره بجملة من الأخلاق وليس جميع الأخلاق. نبه على بعض الأخلاق التي ربما غالب الأولاد يعني ينزعون إليها بسبب يعني حداثة السن، بسبب عدم يعني أخذ الاعتبار بمآلات الأمور، بسبب نوع من الطيش، بسبب نوع من الغرور أو العجب. وهذه يعني مخلوطة بطينة الشاب والولد. ولذلك أمره لقمان بعدما انتهى واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، قال ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. ولا تصعر، الصعار هذا مرض أصلا في الإبل يصيب رقبتها فترفع رقبتها، معروف عند العرب. فالولد لا تصعر خدك للناس، يعني لا تتكبر على الناس. طبيعة الأولاد أحيانا يحصل منه هذا، فنبهه على أخطر مرض ربما يقع فيه الإنسان، الكبر. الكبر هذا إن الله لا يحب المتكبرين، المتكبرون في النار. من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر حرام عليه الجنة، ولذلك نبهوا على هذه القضية حتى فعلا يعرف أن أصله نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة وفيما بينهما يحمل العذرة. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم وآدم والأم حواء، الجميع من طين، فلماذا تتكبر؟ هذه القصة أو المثل اللي الجملة اللي ذكرتها هو مالك بن دينار من علماء المدينة من علماء السلف، مر به أحد الوجهاء يمشي بصورة يعني مزرية متكبر متبختر، فقطع مالك بن دينار الحديث في حلقة المسجد النبوي فقال يا هذا اتق الله واترك هذه المشية. فالتفت إليه قال ما تعرفني؟ قال لا لا أنا الوحيد اللي يعرفك. قال من أين؟ كأنه الآن يذكر له سيرة ذاتية أو خريطة حياته. قال أنت أصلك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وفيما بينهما تحمل العذرة، فلماذا تتكبر؟ فخجل الرجل واستحى ودخل المسجد وصلى ركعتين. ولذلك قال ولا تصعر خدك للناس، بمعنى تواضع للناس، ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، لا تمشي في الأرض مرحا، لأن الله جل وعلا لا يحب الفريحين، الفريحين بالباطل. ولذلك الله عز وجل ذكر من صفات عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلام. النبي عليه الصلاة والسلام كان يمشي يتقلع، ما يمشي مشية المتكبر أو يخبط في الأرض أو شيء من هذا القبيل، سبحان الله. إلى هذا الحد، نعم هو لما نبهه على هذا أراد ما هو أكبر. فالولد إذا تنبه إلى هذا ترك ما هو أعظم وأخطر. ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور، في إثبات صفة المحبة لله، وأن الله تعالى لا يحب هؤلاء المتغطرسين المتكبرين الذين ينزعون إلى مثل هذه الأخلاق. ثم قال جل وعلا في وصية، قال واقصد في مشيك، يعني اجعل مشيك قصدا بين حالتين، لا حالة مرضية مثل بعض الناس يمشي مشية المريض، ولا حالة المشي الفوضوي الذي يضرب فيه الأرض ويتبختر، وإنما القصد كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يمشي، هكذا يمشي أهل الإيمان الذين يمشون على الأرض هونا. واقصد في مشيك، اجعل مشيك قصدا. إلى هذا الحد، نعم النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا مشى وأراد أن يلتفت التفت بجميع جسمه، ما يلتفت هكذا التفات الثعلب، ما يلتفت بصورة تتنافى مع يعني مقام الإنسان. ولذلك عليه الصلاة والسلام هذه أخلاقه وهذه آدابه. ولذلك الترمذي رحمة الله عليه صنف كتابا سمى الشمائل المحمدي، اقرأوا هذا الكتاب، يقول جل وعلا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. فالشمائل المحمدية تعطيك صورة رائعة وجميلة عن النبي عليه الصلاة والسلام في خلقه، يعني في جسمه وفي خلقه وفي جميع أحواله صلى الله عليه وسلم، حتى منطقه وكلامه ومشيته وجميع أحوال النبي صلى الله عليه وسلم. واقصد في مشيك واغضب من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال واغضب من صوتك، يعني اغضب يعني خفف من ارتفاع صوتك، لأن الصوت العالي هذا قبيح، وقد ضرب الله به مثل السوء، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. إذا نهق الحمار، من السنة أن نقول ماذا؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الحمار إذا نهق فإنه رأى شيطانا، رأى شيطان، فنحن نستعيذ بالله تعالى من الشيطان الرجيم، وهذا مثل السوء. ولذلك اغضض من صوتك، قلل من صوتك دائما. سبحان الله العظيم، أصحاب الأصوات العالية أصحاب الصراخ هؤلاء يعني محل انزعاج من الناس، لا أحد يحب أن يجلس مع شخص يرفع صوته بمثل هذه الطريقة ويصرخ ولا يعطي مجال للآخرين. أغضض من صوتك ليس معنى فقط خفف من طبقة صوتك الجهوري، لا، وإنما أغضض من صوتك وتأدب مع الآخرين، لأن الإنسان إذا خفف من صوته أعطى مجال للآخرين، ولا يمكن أن يصادر الكلام، لا يمكن أن يصادر الكلام. إخواني، أعتقد بأني تجاوزت شيئا قليلا، يسمح لي الدكتور إسماعيل. الموعظة هذه تحتاج حقيقة كل يعني جزئية منها تحتاج إلى مجلس وجلسة كاملة، لكن حسبي من الكلام ما ذكرته من أن هذه الموعظة بناها لقمان على مجموعة من الأسس. بناها أول ما بناها على علاقة الولد بربه، وهذه أهم شيء، وإذا أصلحت ما بينك وبين الله أصلح الله ما بينك وبين خلقه. العلاقة الثانية مع الوالدين، لأنه لا يمكن أبدا أن تستقيم حياة الإنسان ولا يمكن أن تكون حياة الإنسان سليمة ولديه مشكلة مع والديه حتى لو كانا كافرين. وهذا مجرب، أي إنسان فيه مشكلة بينه وبين والديه ما يمكن أن يتلذذ بالحياة ولا يمكن أن يعيش في هدوء، بل في قلق مستمر وهم دائم. ثم بعد ذلك زرع فيه مسألة المراقبة، وهذه ذكرت أنا بأن تختصر في واقع الأمر يعني مسافات وزمن في قضايا التربية. ثم بعد ذلك أمره بإقامة عمود الإسلام، وأيضا أن يكون فاعل مؤثر منتج معطي، لا أن يتلقى فقط بحيث يكون شخص سلبي فقط يتلقى كل شيء. وأيضا التعويد على الصبر، ثم بعد ذلك الأخلاق التي هي من دين الله عز وجل. والله جل وعلا يقول لنبيه عليه الصلاة والسلام: وإنك لعلى خلق عظيم. أسأل الله تعالى أن يبارك فيما قلت، صلى الله جل وعلا أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. أترك المجال الآن للدكتور إسماعيل يعني إكمال ما تبقى من هذه الأمسية مع هذه الوجوه الطيبة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام تبارك. يا رب. شيخ، أنت طبعا ذكرت في البداية موضوع التدبر. المشكلة في نحن في هذا الوقت دائما ما نحن نهمل الخفة. ما نحن نهمل الخفة. للأسف إلا ما رحم الله سبحانه وتعالى. ومثل مثل الصلاة، يعني نحن نهمل الانتهاء من الصلاة ولا نحن فالإشكالية اللي عندنا شيخ أنه ممكن هناك في اتفاق بين الأحيان أن لو أنا ذهبت إلى كتب التفسير سيفهمني هذا الأمر عن قراءة القرآن. في معتقد عند الناس يعني، ولكن يعني أنا أعتقد أن كتب التفسير قراءة كتب التفسير هي نوع من أنواع التدبر أيضا.
صحيح.
ويجر عليها الإنسان. الموضوع الثاني شيخ، موضوع أنت قلت موضوع الصلاة والناس للأسف الشديد يعني القوالب هي التي من تؤدي هذه الصلاة، يعني أصبحت عادة عند الناس إلا من رحم الله سبحانه وتعالى. الإشكالية شيخ أن بعض الأحيان أنت لا تجد أثر هذه الصلاة في أخلاق الناس للأسف. هناك من يعتقد أن الدين فقط في المسجد مقصود. أنا وأنت فرض الخمسة في المسجد. لما أخرج خارج المسجد تختلف الشخصية اللي كانت في المسجد خارج المسجد، لا يوجد تشاور حقوق الوالدين، الوازن الديني للأسف الشديد غير موجود، هذا الوازن لا يأتي بجافة، سيأتي خلال تدبرنا لآية القرآن الكريم. فهذا فقط أنا كان مجرد تحية.
جزاك الله، جزاك الله خير. شكرا أبو خالد، بارك الله فيك. أزيد على ما ذكر الأخ أبو خالد بارك الله فيه، مسألة التدبر هو في الواقع بأن التدبر فرض لازم وحتم واجب، ولذلك الله عز وجل أمر به. عندنا مسألتين، مسألة المواسم مثل رمضان، عشر ذي الحجة، أهل العلم من أهل التحقيق يقول ينبغي الإنسان يكثر من القراءة ولو من دون التدبر، لأن هذه أيام معدودة وتذهب. في غير هذه الأيام لا، ينبغي للإنسان بل يجب عليه أن يتدبر، ولذلك لازم أن تكون لديه قراءة تدبر. وممكن للإنسان أن يختم وأن يتدبر. ذكر عن بعض السلف يقول بأنه كان يختم القرآن، يختمه في كل أسبوع مرة وفي كل شهر مرة، ويقول ولدي ختمة يا أبا خالد يقول من 30 سنة، هذه ختمة التدبر، يقول من 20 سنة ولدي ختمة ما خلصتها، يقول قاعد أقرأ من 20 سنة، بمعنى يجلس مع كل 5 آيات يوميا أو كذا ويتدبر ويعمل. وابن عمر يقول كنا لا نتجاوز 10 آيات حتى نتدبر فيهن ونعمل بهن. وهذا يدل على ماذا؟ على فهم السلف لقضية التدبر. ولذلك أي إنسان يتدبر القرآن لما يقرأه طبعا وفق القواعد الشرعية السليمة، في قواعد، لأن أحيانا يعني بعض الناس يتدبر تدبر مخالف للقواعد الشرعية. أي إنسان يقرأ القرآن قراءة تدبر سبحان الله العظيم، يقرأه قراءة جديدة، أشوف أنه دخل عالم جديد في القرآن. فأشكرك أبو خالد على هذه المداخلة.
وذكر أبو خالد على التدبر والقوالب في الصلاة
كذلك. لا، هو صحيح، أنا أتفق معه للأسف الشديد، يعني أغلبنا الآن في قضايا الصلاة، يعني إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يعني الإنسان تجد قد يكون محافظ على الجمع والجماعات، بل من يعني أصحاب الصفوف الأولى، لكن أخلاقه على خلاف ذلك. طيب أين تأثير الصلاة؟ أين تأثير القرآن؟ أين تأثير أين هذه التوجيهات الرسائل؟ يعني أصلا القرآن هو رسائل من الله عز وجل، لما يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا، الخطاب لي ولك والجميع، نحن أحد أفراد الذين آمنوا، يا أيها الناس نحن أحد أفراد هؤلاء الناس. يعني بعض الناس الآن لما يقرأ يا أيها الذين آمنوا يعتقد اللي وراء الجدار هذا مو بناء، لا لا، أنت أول واحد. مثل ما قال بعض السلف كانوا إذا قام الليل يقول ويقرأ، يقول هذه رسائل من الله لي أنا، لي أنا. هذا الذي يعني فعلا يجعل الإنسان يعيش مع القرآن ويتدبر القرآن، لما تعلم بأن الخطاب لك أنت، القرآن ما أنزل لقوم آخر، لا، لنا وعلينا، ولذلك هو خطاب لنا. لما نعيش هذه الأجواء ونعيش هذا الشعور جزما بأن سيكون عندي تغير. لما يقول يا أيها الذين آمنوا أقيموا الصلاة واتوا، أقيموا الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين، يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، يا أيها الذين هذا أنا المقصود فيه، أنا في المقام الأول وأنت وجميع الأفراد. ترى إذا ما سألت أنا بسألكم.
جيد.
سم. السلام عليكم. أحسنت، بارك الله فيك. طبعا نصيحتي لمن يريد أن يربي ابنه على العلم أن يبدأ معه منذ نعومة أظفاره، وذلك بتحفيظه القرآن مثلا. فإذا تأملنا في سير مثلا العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، نجد بأنهم حفظوا القرآن وما تجاوزوا 10 سنوات. لابد، لأن العلم في الصغر كالنقش في الحجر، والابن إذا لقن القرآن منذ وقت مبكر فإن هذا تعتبر انطلاقة عظيمة نحو العلم الشرعي، وبعد ذلك يبدأ بتلقينه أساسيات الدين وأصول الدين و القواعد العامة، ثم بعد ذلك يختار له الالتحاق بأحد الحلقات العلمية. والآن ولله الحمد والمنة أصبح يعني حضور الحلقات العلمية أصبح من السهولة بمكان، الناس قديما كانوا يرحلون، الآن العلم يرحل إلينا من خلال هذه التقانات، هذا النقل المباشر أحيانا، لكن بشرط أن ينتبه إلى قضية التدرج، يعني يقولون من يعني من الخطأ أن الإنسان يكون عنده جسارة وهجوم على الحلقات المتأخرة، لا، يبدأ معه شيئا فشيئا. ولذلك الله عز وجل قال: ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. قال ابن عباس وقتادة وغيرهما: الرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره اقتداء بالرب في تيسير الأمور. فتبدأ معه بمثل هذا الطريق. ولا تنساه من الدعاء، دعاء الوالدين حقيقة مهم جدا، لأن دعوة الوالد مستجابة. فلذا يدعو لابنه بالصلاح، يدعو لابنه بأن يكون من العلماء، مع بذل الأسباب، مع بذل الأسباب. وأحيانا أخي الفاضل، قد يكون الشخص يحتاج إلى طالب علم أو عالم يستشيره شخصيا ليستكشف بعض الأمور التي قد ينصحه بها تساعده في مسألة طلب العلم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
طلب المساعدة بخصوص بجد المسجد، لكن ما يجلس في
الصفوف الأخيرة. كيف
يحضر الصلاة مبكر؟
أي نعم. والله هذا حارب نفسه، يعني سبحان الله العظيم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لو يعلم الناس ما في النداء، يعني الأذان والصف الأول، ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني اقترعوا عليه. كيف شخص الآن الله عز وجل يسر له التبكير للصلاة، يروح يجلس في آخر المسجد ويحرم نفسه من الصف الأول؟ الصف الأول هذا يخترع عليه. هذه نعمة من نعم الله أن وفقك للصف الأول. ولذلك من الخطأ أن الإنسان يجي مبكر ويجلس في آخر الصفوف. ما هو السبب؟ إذا كان والله يشعر بتعب، عنده مشكلة في الظهر، ممكن يصلي السنة في الصف الأول ويوصي شخص أو يضع سجادة أو يضع شيء، يقول أنا موجود، ما هو بحجز الأماكن ويطلع برا، لا، موجود في المسجد، ويروح يريح مثلا، يلين جسمه شوي أو كذا، ممكن. لكن أني أنا أجي وأروح في آخر الصف، هذا حارم نفسه. فلذلك هذا يعني كثيرا ما يكون في الجمعة، يأتون مبكرين ويجلسون على في آخر الصفوف، وهذا لا شك بأنه توفيت للأجر، إنسان فوت على نفسه أجر عظيم. والله أخي الفاضل، هذه طبعا يعني موجودة في الغالب، أن الولد حتى لو نشأ يعني طيبة وكذا، تجد في مرحلة المراهقة يمر بنوع من التحول، فتجد عنده تثاقل، ويعني يغلب عليه النوم وشيء من هذا القبيل. يحتاج المربي، يحتاج الأب إلى أن يكون حكيم في التعامل مع هذه الفترة. أنا لا أسوغ ولا أبرر للولد أنه يمارس هذا الشيء، وهو حقيقة يختلف بعض الأولاد اللهم بارك، لكن يجب أن يكون حكيما في التصرف، بحيث على أقل تقدير يعني يأمرهم بإقامة الفريضة، أنه لا تفوت عليهم الفريضة خاصة في الوقت، فيتعامل معهم، والوعظ والتذكير والتنبيه على بعض القضايا من دون عنف، لأن أخطر ما يمكن أن يهدد مسألة التربية في فترة المراهقة العنف، أو إشعار الولد بأن أنا أراقبك، أنا عارف قصدك، أنا كذا. يوجد بعض الآباء، وهذا حقيقة جعل الثقة مفقودة بين الأب وبين الولد. لا، هو يعني يحاول أن يحيي فيه الأشياء الطيبة، نشأته الطيبة، استقامته الطيبة، أشياء الطيبة، ويذكر أيضا ليس يعني من الجيد نذكر ببعض الحوادث اللي مثلا لزملاء قضى الله عز وجل لهم أن يموتوا وكذا، يذكر بمثل هذا، لأن الموت خير واعظ.
سلام
تبارك.
من أهم يعني تكون من أهم الأمور بالنسبة لتربية الطفل أو
جزاك الله خير، جزاك الله خير. هذه حقيقة من أخطر القضايا، وهي أن الإنسان نسأل الله العافية يكون كسبه من حرام، سواء كسبا محضا أو ممزوجا مخلوطا. ولذلك الله عز وجل أمرنا بأن نأكل من الطيبات، يقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما كسبت، قل يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. والنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر مسألة موانع الإجابة، إجابة الدعاء، ذكر من جملتها أكل الحرام والعياذ بالله، ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنا يستجاب له؟ كيف يستجيب الله عز وجل لرجل يعني لحمه ودمه وعصبه وما يلبس وكذا من حرام؟ ولذلك هذا أحد موانع الإجابة، وهو حقيقة لفتة جميلة من أخينا الفاضل في قضية الأكل الحرام، وينتبه الإنسان إلى مثل هذا الأمر. وحقيقة وقائع كثيرة يعني ربما مرت علي أنا في أشخاص مروا عندهم إشكالات كثيرة، فانتبهت سبحان الله لهذه النقطة في قضية سؤال الشخص: كيف مصدر رزقك؟ فكشف لي بأن يعني عنده يعني مصدر حرام والعياذ بالله، فقلت انتبه إلى هذا، لأن ما ذكره من مشكلة ما تشوف لها سبب، يعني موجود ما تشوف لها سبب، فلذلك انتبه، ينتبه كثير من الناس. والحمد لله من فضل الله أن الله تعالى فتح يعني باب التوبة ويسر باب التوبة، والإنسان يستطيع أن يتخلص من الحرام بأسهل طريق ولله الحمد. ولذلك أحيانا قد يدعو الوالد ولا يستجاب له، والحائل والمانع ما هو؟ أكل الحرام. فأنا حقيقة أؤكد على ما ذكره في قضية أكل الحرام، وأنه حقيقة يعني مسألة غاية في الخطورة، يتنبه الإنسان. وباب الصدقة طيب، يعني أحيانا بعض الناس يعتقد الحرام هو إيش؟ السرقة، الرشوة، بيع المخدرات. لا، في حرام آخر قد يمارسه كثير من الناس من حيث لا يشعرون: التقصير في الدوام. التقصير في الدوام لما ما تؤدي، أنت الآن الراتب الذي تأخذه أنت أجير عند الدولة، أنت أجير عند الشركة أو المؤسسة اللي تعمل فيها، هذه الفترة الزمنية اللي تقضيها في العمل هذه أجرة، هذه الفترة في مقابل أجرة، هل وفيت يعني هذا العمل؟ وفيته بالتمام؟ هل أخلصت في عملك؟ هل فعلا حققت أخلاقيات الموظف الناجح الذي فعلا يعني وضع في هذا المكان وأدى عمله؟ هنا مسألة، يعني بعض الناس يعتقد الحرام هو السرقة وغيره. لا، أحيانا يدخل عليك الحرام من عملك أنت حينما تقصر فيه، حينما يقصر الإنسان فيه.
السلام
عليكم. السلام
ورحمة الله وبركاته.
نعم. الله يحفظك. الله يبارك.
في نقطة بالنسبة طبعا للوصايا اللي الله تعالى قدمها للناس، وأيضا تمشي مثلا أفكار أخرى. طبعا هالشيء للأسف في واقعنا موجود، وترى الناس ممكن تتكلم وتتخلق أفكار يعني جميلة مع بعض الناس مثلا، لكن في واقع الحال الكبر في نفسه
نعم. والله شوف، يعني بالنسبة ما جاءت النصوص القرآنية في التنبيه على خطورة الكبر ولا الأحاديث النبوية إلا لوجود هذا موجود، فما يمكن أبدا أن يأتي نص قرآني في التحذير من الكبر، من العجب، من كذا، أو حديث نبوي إلا لوجود. فقضية إن الناس يسلمون من هذا غير يعني ممكن، لأن الله تعالى خلق الجنة والنار، فجعل للجنة أهلون وللنار أهلون. لكن أهم شيء أننا من خلال يعني هذه المواعظ وغيرها أن نرجع فعلا إلى أصول التربية. يعني صدقني ما أعتقد ولد تربى منذ الصغر على مثل هذه القيم والمبادئ أنه يتأثر عندما يكبر إلا يشاء ربك. ولذلك دائما سبحان الله مخرجات التربية تظهر في الممارسات، في العمل، في المشاركة. وما في أجمل من أن الإنسان يقع في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. الآن الناس للأسف الشديد الآن يهتمون بقواعد التربية لأناس في الشرق أو الغرب، أنا لا أقول فيها شيء، لكن عندنا النبي عليه الصلاة والسلام الذي جعله الله عز وجل قدوة لنا وأسوة لنا، حينما نقرأ نكتشف حقيقة يعني أشياء عجيبة جدا. يعني مثلا قضية التواضع عند النبي عليه الصلاة والسلام تجاوزت الحدود والأقطار. لما نقرأ حاول أننا نترجم هذه ترجمة عملية واقعية من خلال أعمالنا وتصرفاتنا. النبي عليه الصلاة والسلام ما منعته أبهة الرسالة، عظمة النبوة، علو المنزلة، هذه الرفعة اللي أعطاها الله عز وجل إياها، أن يتواضع، يأكل على الأرض، يمشي مع العبد، تأتيه الجارية وهو في مجلسه وتريد حاجة، البنت الصغيرة يعني، فيذهب بها إلى السوق يشتري لها، يزور الأعرابي، يزور الحرفيين في أماكن عمل، وهو من؟ هو محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، أشرف الناس وسيد الخلق. هذا التواضع من النبي عليه الصلاة والسلام. مشكلتنا المسافة اللي بينه وبين النبي عليه الصلاة والسلام، بينه وبين سنة النبي، هدي النبي عليه الصلاة والسلام. وأنا دائما حقيقة أؤكد على قضية قراءة السيرة النبوية، وأؤكد على قراءة دواوين السنة. لماذا؟ لنحصل على أمرين. الأمر الأول أننا في طاعة وعبادة، بدل ما أقرأ كتاب مثلا لشخص غير مسلم يقرر أشياء قد يكون أخذها من عندنا بالمناسبة، وقد يكون يصدق فيها من خلال تجربة، لكن أنا لما أقرأ في السيرة أنا جالس في أعبد الله عز وجل وأكتسب أجر. والشيء الثاني أتمثل هذا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، بمعنى أتمثله واقعا وأترجمه عمليا. فهذا الذي حقيقة ينبغي لنا جميعا، وأن نستهدف الناس ونرفع من ثقافتهم فيما يتعلق بقضية التعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم.
نأخذ آخر سؤال ونختم إن شاء الله.
كن السلام. السلام. أحسنت. هو قضية بر الوالدين على نوعين، وهبي وكسبي. الوهبي الله عز وجل جعل هذا في نفوس الناس، أن الولد يبر والده سواء كان ذكر أو أنثى، هذا وهبي، الله عز وجل جعل هذا في نفوس الناس. الكسبي هو من خلال مجموعة من الأسباب اللي تبذل، منها قضية الوالدين. وش اللي يمنع أن يقول الوالدين اسمع كلامي، أنا أبوك، أنا اسمع كلامي، تقول الأم أنا أمك مثلا. مشاركة أطراف أيضا خارجية كخطيب الجمعة مثلا، أن لما أصطحب ابني إلى الجمعة والخطيب يخطب خطبة عن بر الوالدين، أنا أعتقد بأنه ساعدني في قضية إفهام الولد أني أنا لي حق عليه. المدرسة أيضا لها دور كبير جدا، المفروض أن المعلم يقوم بمثل هذا الدور ويزرع في نفوس الأولاد أن بر الوالدين فريضة. الإعلام كذلك، المحتويات هذه لابد أن تحمل شيء من هذا القبيل، خاصة في هذا الوقت اللي حصل نوع من الجفاف والتصحر عند كثير من الأولاد. بل هناك دعاة للأسف، وأنا وقفت على بعض المحتويات تدعو إلى التمرد على الوالدين، فلابد أن يعني يرتفع نسبة محتويات الخير والمحتويات الطيبة في مواجهة هذا الطوفان من الله. ولذلك هي مسألة قائمة على أمرين، الأصل فطري موجود عند أغلب الناس، إذا عرف يعرف بأن حق الوالدين هذا أمر لا خلاف فيه. قضية وجود بعض التقصير وكذا هذا يكمله العوامل الأخرى المحيطة بالإنسان.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ عزيز رب الرحمن العنزي على هذه المحاضرة الطيبة. طبعا من أراد الاستزادة فضيلة الشيخ أن برنامج هذا على تلفزيون الشارقة فيه من المسائل والفتاوى الشرعية بإذن الله عز وجل.
الصوت مسموع.
طيب. فمن أراد الاستزادة في فتاوى لفضيلة الشيخ الدكتور برنامج فتاوى على تلفزيون الشارقة فيه ما شاء الله دائما وخاصة الحسابات على قنوات التواصل الاجتماعي لفضيلة الشيخ فيه ما شاء الله من المقاطع والفوائد ما فيه الشيء الكثير اللهم بارك. فنتقدم نيابة عن كل من حضر وكل من شارك وكل من أفاد في هذه الأمسية. شكرا لكم جميعا جزاكم الله خير. صلى الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام وصالح الأعمال.
اسمح لي.
وهناك كذلك يعني هدايا بنقول من مجلس الضاحية مصحف القرآن الكريم للمرحوم الشيخ خالد بن سلطان القاسمي وكذلك مساكي أو ما يتعلم مواقيت الصلوات موجود إن شاء الله عندنا.
جزاك الله خير. تسمح
في كلمة أخيرة الشيخ.
نعم أولا أشكرك على إدارة الأمسية وأسأل الله تعالى أن يبارك فيك. الشكر لرئيس مجلس ضاحية مويلح ولنائبه ولجميع الأعضاء. شكر لكم على الحضور. أنا سعيد بهذه اللقاء وأيضا الشكر لكل من حضر سواء حضوريا هنا أو عبر البث المباشر. أسأل الله تعالى أن يزيد من اللقاءات على الخير في الدنيا وأسأل الله تعالى يجمعنا وإياكم في جنته في دار كرامته. اللهم آمين. ونلتقيكم إن شاء الله في لقاءات قادمة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.